بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم الرسل وأفضل الأنبياء وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. اليوم يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. إذا قامت الدنيا تعد مفاخرا فتاريخنا الوضاح من بدر ابتدى، ويبقى صدى بدر يرن بأفقنا هتافا على سمع الزمان مردد. بلاد أعزتها سيوف محمد فما عذرها ألا تعز محمد. ولنا في هذا اليوم وقفة خاصة في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، وهو في البخاري أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر الأسرى استشار أصحابه في ذلك، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه، لم يكن يستبد برأيه ولا يستأثر، مع أن الوحي يأتيه بكرة وعشية، ورأيه وعقله وخبرته، إلا أنه كان يشاور أصحابه رضي الله عنهم، فكان أول من نطق وتكلم مقدمهم وإمامهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فماذا قال؟ قال: يا رسول الله، بنو العم والعشيرة ولا أرى أن نقتلهم، ولكن أرى أن نأخذ منهم الفداء، ولعل الله تعالى أن يهديهم ويمن عليهم الإسلام. هذا الموقف الصديقي الذي يمثل ويعبر الرغبة في الهداية، حتى لقوم واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف المسلة، وقتلوا من قتلوا من أصحابه، وأسروا ليس في الشارع ولا في بيوتهم، وإنما أسروا في ساحة حرب ضروس بينهم وبين الإسلام، بعدما اعتدوا على المسلمين وطردوا النبي صلى الله عليه وسلم، وطردوه وحاربوه وقاتلوا حتى في المدينة التي هاجر إليها. ولقد لاحظ أبو بكر رضي الله عنه جانب القرابة، فقال: بنو العم والعشيرة، واعتبر أن هذا الأمر مسوغ ومبرر لأخذ الفدية منهم وأن لا يقتلوا. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق الذي كان الشيطان يفرق من بينه، وما رآه سالكا طريقا إلا سلك طريقا آخر، فقال: والله يا رسول الله، لا أرى ما رأى أبو بكر. هنا الوضوح في المواقف، هو يختلف عن رأي أبي بكر، فيقول: أنا يا رسول الله لا أتفق مع الرأي الذي ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه، وإنما أرى أن هذا أول يوم أعز الله فيه الإسلام، وأن هؤلاء صناديد قريش وعتاتها، فأرى أن تمكنني، أن تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه أخوه، وأن تمكنني من فلان، ذكر نصيبا له، فأضرب عنقه. وهكذا ذكر أن القريب يمكن من قريبه ليقتله، وكأن مراده رضي الله عنه أن يبين ويعلم الناس أنه ليس في قلوبنا مودة للذين كفروا وإن كانوا أقرب الأقارب لنا. فهوي النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر، ولم يهوى ما قاله عمر، وقال: أنتم ضعفاء فقراء، فلا ينصرف أحد منهم إلا بفداء، فقدموا الفدية، ومن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأطلقهم. ثم أنزل الله تعالى قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهنا وقفة مهمة جدا. أولا، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، فهذا أبو بكر تبرع بالصداقة والقرابة والصلة والرحم في العفو عن هؤلاء القوم وأخذ الفدية منهم، وعمر أخذ بمبدأ نقيض لمبدأ أبي بكر، وهو أن اعتبر أن الصداقة والقرابة والرحم مسوغ للشدة على هؤلاء القوم وقتلهم. وحين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر ولم يأخذ برأي عمر، من المؤكد أن الموضوع انتهى عند هذا الحد، ولن ينقل لنا قط أن المسلمين انقسموا إلى مجموعات فاصطف بعضها مع بعض، فهذه تؤيد رأي أبي بكر، وهذه تؤيد رأي عمر، وهذه في موقف ثالث، وهذه في أمر مريج، وهذه تعتزل، وهذه، وإنما تبين أن الموضوع انتهى عند هذا الحد. إنها قضية من قضايا الحياة يتم تدارسها والنظر فيها، ومن الطبيعي أن يختلف الناس في اجتهادهم حولها، ثم يتم اختيار قول من الأقوال من قبل الإمام أو الحاكم، وهو هنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهي الأمر عند هذا الحد، لأن المجتمع المسلم مجتمع بعيد عن الخصومات والمجادلات والصراعات الداخلية التي تنبعث من تعصب كل طرف لرأيه وإصراره عليه الى امن الله. وايضا لم يكن بين ابي بكر وعمر بسبب اختلاف الرأي مشكلة، ولم ينقل ان ابا بكر استدعى عمر وجلس معه جلسة خاصة وقال له يا عمر ما كان بودي ان تتكلم وقد قدمت رأيي فكان عليك ان تصمت، ولا ان عمر اتصل بابي بكر او خاطبه او ساره وقال له ان رأيك لم يكن جيدا وكان وكان وكان. الكل يؤمن بان المنطلق كان منطلق الاخلاص والنية الصادقة والرغبة في نصرة الدين، لكن ابو بكر رضي الله عنه غلب جانب الهداية وهو الجانب الذي يغلبه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، ولذلك اخذ برأي ابي بكر. اما عمر فغلب جانب النكاية والانتقام من هؤلاء القوم واظهار عزة الدين وانه ليس في قلوبنا مودة للكافرين، غلب هذا الجانب. اذا هذا مبدأ وموقف مهم جدا في معركة هي أول معارك الإسلام. نقطة أخرى في هذه القضية، نحن ندرك أن معركة بدر هي يوم الفرقان كما سماه ربنا، وهو أول يوم أعز الله فيه الإسلام، وكانت معركة فاصلة كما يسميها جميع المؤرخين وكتاب السير، لأنها المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين، وكان انتصار الإسلام فيها مؤذنا بأنه يمتد إلى الجزيرة العربية كلها بل ربما إلى ما وراءها. ومع ذلك تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى سجل في القرآن الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا راغبين في المصادمة مع هؤلاء القوم في البداية، كما قال الله عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كانوا يتمنون أن يحصلوا على عير أبي سفيان التي خرجوا لها ويستردوا أموالهم التي أخذت بغير حق وأن لا يكون هناك مجال للمواجهة والقتال. وهذا ينسجم تماما مع ما رواه الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذن الإسلام ليس دينا يتعطش للدماء ولا يتعطش للحروب، هو دين الهداية ولكنه دين الإنسان عالمي، فإذا وقفت في وجهه وفي وجه دعوته وحاربت وقاومت واعتدت عليه تلك القوة الشريرة فهو ليس دين بلا مخالب وبلا أنياب يواجه القنابل والسيوف والحروب بالورود والزهور والرياحين، كلا هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صفته أنه القتول الضحاك، وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة، وهذه لها موقفها وتلك لها موقفها. فلذلك في معركة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتمنون أن غير ذات الشوكة يعني غير الحرب تكون لهم، والله تعالى علم ما هو الخير فأداره وأجرى القدر فيه، فالتقى المسلمون مع أعدائهم والتقى الجمعان، جمع يقوده غرور أبي جهل كهر تأسد وجمع عليه من هداه مهابة وحاديه بالآيات في الصبر قد حدا وشمر خير الخلق عن ساعد الفدا وهز على رأس الطغاة المهندة وجبريل في الأفق القريب مكبر ليلقي الونا والرعب في أنفس العداء، وكتب الله تعالى النصر للمؤمنين والدائرة على أعدائهم. فهنا تلاحظ أنه على رغم الفترة الطويلة جدا ربما 14 أو 15 سنة من المواجهة والصعوبات التي واجهها المسلمون في مكة ثم في المدينة، ومع ذلك يخوضون المعركة الأولى على غير رغبة ولا اختيار منهم، ولكنه قدر الله تعالى الذي ساقهم إلى ذلك. ثم بعد ما انتهت المعركة وكان في يد المسلمين هؤلاء الأسارى من صناديد قريش وقد ظفروا بهم، هل أعمل المسلمون عوامل الانتقام المحضة والثأر والانتصار أم كانت روح الإيمان والإنذار والرغبة في الهداية والرحمة والشفقة على الناس أوسع عندهم من ذلك كله؟ هذا ما نجده في الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين، ثم انتهى بأن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر، إذا هو رأي الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا وهو رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، و لذلك أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه وجعله هو النظام الذي جرى على هؤلاء الناس. نبقى هنا في سؤال، البعض يتساءلون ويقولون لما نزل قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هل هذا كان يعني أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مرجوح وأن رأي عمر كان هو الراجح؟ لا يظهر هذا، بل نصوص القرآن تدل على غير هذا، تدل على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان صوابا، ولم يعاتبهم الله تعالى في شأنه قط، وإنما عاتبهم في شأن آخر، فقال لهم ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني عاتبهم على الأسر، بمعنى أن الله تعالى كأنه يقول للمؤمنين وقد لقيتم المشركين في ميدان المعركة وشهر صوفهم في وجوهكم، لماذا تأسرونهم؟ لماذا لم تقتلوهم؟ وهذا شيء طبيعي جدا. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ليس المعنى لقيتمهم في الشارع ولا في السوق ولا في بيوتهم، وإنما لقيتمهم أين؟ في ميدان المعركة، وهم قد جاءوا واستعدوا وتهيأوا لقتالكم. فأي قانون في الدنيا أو نظام أو مبدأ أو دولة يمكن أن تقول أن هؤلاء يواجهون بغير الحرب، قوم حاربوكم وقاتلوكم واستعدوا لقتالكم، لابد أن يواجهوا بمثل ذلك، فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم ضباه أخدعي كل ما إلي، فهذا دواء الداء من كل عاقلي، وهذا دواء الداء من كل جاهلي. إذن العاقل يواجه بالوحي بالحجة بالبرهان، والجاهل الذي يحارب ويقاتل ويشهر السلاح في وجه الإسلام لابد أن يعامل بمثل ذلك، هذا هو المعنى تماما. فالله سبحانه وتعالى يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني عاتبهم على الأسر، لماذا تأسرونهم؟ لماذا لم تقاتلوهم كما يقاتلونكم؟ ولذلك في الآية الأخرى أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد فإذا لقيتم الذين كفروا، لقيتمهم أين؟ في ميدان المعركة، شاهر السيوف، مبهر السلاح، مستعدين، لابس اللأمة، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حرب بحرب وضرب بضرب وسيف بسيف، ومواجهة متكافئة، حتى إذا أثخنتموهم يعني بالغتم في النكاية بهم وقتلهم، هنا شد الوثاق يعني بالأسر. فالآية تدل على أن الأسر متى يكون؟ لا يكون في بداية الحرب طمعا في المغنم وطمعا في الفدية، وإنما يكون بعد الإثخان بهم، وهذا ما لم يقع في يوم بدر، فالله تعالى عاتبهم أنه ما كان لكم أن تأسروهم حتى تثخنوهم، فإذا أثخنتموهم فأسروهم، فإذا أصبحوا أسرى انتقلوا حينئذ من المقاتلين إلى أن يكونوا أسرى حرب، ولهذا قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخنت الأرض، يعني فإذا أثخنت الأرض كان له أسرى. طيب هؤلاء الأسرى ما حكمهم؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم بالقتل، هنا انتقلوا إلى المرحلة الأخرى وهي فشدوا الوثاق. طيب شددنا الوثاق صار هؤلاء أسرى حرب بالمصطلحات المعروفة. هنا قال سبحانه فإما من بعد وإما فداء، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا القتل، فذكر المن أو الفداء، وهذا هو الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد يمن على بعضهم كما من على كثيرين، وقصة ماما بالإنثال في مسلم غيره هي مثال لذلك. فإما من بعد وإما فداء، يعني أن يطلب منهم الفدية ويطلقوا مقابلها، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من أئمة الإسلام يرى أن له أن يقتل الأسير لسبب معين، مثل ذلك الرجل أبو عزة الجمحي الذي خدع المسلمين مرة بعد أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أتركك تمسح عارضيك بمكة وتقول لقد خدعت محمدا مرة بعد مرة. فالمقصود هنا أن تلاحظ أن دين الإسلام هو دين الرحمة ودين الملحمة ودين العدل، وقد وضع الله تعالى وجعل لكل شيء منه قدرا، فالحرب لها أحكامها والأسر له أحكامه والسلم لها أحكامها. كثير من المسلمين اليوم الذين يختلطون بغير المسلمين ويعايشونهم في بلاد الغرب وسواها قد تضطرب عندهم الأمور، فلا يفرقون بين الناس ولا بين المواقف. وأعتقد أن مثل الأوضاع التي يعيشها هؤلاء المسلمون المغتربون أو حتى قد يكونون من أهل البلاد الأصلية هناك في أوروبا أو أمريكا أو غيرها، بأمس الحاجة إلى أن يتعلموا ويتقنوا أساليب التعامل مع هؤلاء القوم، بالمخاطبة، بالدعوة، بالإقناع، بالقدوة، بكشف وبيان محاسن الإسلام التي من شأنها أن تقرب هؤلاء القوم وتجعل قلوبهم أكثر استعدادا لتقبل الدين والنظر فيه. فالمسلمون دعاة قبل أن يكونوا جباة وقبل أن يكونوا مقاتلين وقبل أن يكونوا أي شيء آخر، وإنما القتال هو عبارة عن دواء لداء أو عبارة عن الكي الذي هو آخر الدوام. والمسلمون في عصور التاريخ كلها لم يكونوا معتدين ولا ظالمين ولا طلاب مال أو شهوة أو شهرة، وإنما كانوا دعاة إلى الله عز وجل، دعاة إلى الله لسنا نرى له فدية دون بذل الدم. يجب أن نقول إن عدد الذين قتلوا في الفتوح أو في الحروب الإسلامية كلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتجاوزون بضع مئات خلال أكثر من 23 سنة، بينما نحن نجد أن ضحايا حرب واحدة من الحروب التي تديرها القوى الغربية والشرقية اليوم على الإسلام يعدون بالآلاف أو عشرات الآلاف من المقاتلين ومن الرجال ومن النساء ومن الأطفال ومن الشيوخ ومن الأبرياء. فهذا الدين دين الرحمة الذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر المسلمين جميعا بدينهم ويجعلهم قدوة